الحجاب في اليهودية. أهمية اللباس في اليهودية. نظرا لسيطرة التيارات الليبرالية على الفكر الديني اليهودي المعاصر واتخاذ اليهودية شعارا من طرف كتاب وسياسيين من أصول يهودية، هم في حقيقتهم يردون القول بربانية التوراة، بل ويجحدون وجود خالق للكون ساوستون. فقد استقر في اعتقاد كثير من الناس أن اليهودية هي الدين الذي يقدمه هؤلاء الليبراليين أو أولئك الملاحدة. ولما كان حديثنا في هذا المقام عن اليهودية كدين له أصل سماوي، خضع لتفسيرات دينية من طرف علمائه الذين يدورون في فلك نصوصه المقدسة، فإن علينا أن نلزم أنفسنا أثناء تشريح الموضوع الذي نحن بصدده من خلال رؤية يهودية خالصة، بالنظر إليه من خلال مراجعه الأصلية، لا المحدثة في زمن التروع الليبرالي الذي يلغي من الدين لبه الثابت وماهيته المهيمنة على حقيقته. إن للديانة اليهودية مصدرين معرفين تدرك من خلالهما أحكام شرائع اليهود. أولاً، المصدر المكتوب أسفار العهد القديم. ثانياً، المصدر الشفوي اجتهادات الأحبار في تفسير الأسفار المقدسة، ويعتبر التلمود 70 أهم المصادر التي جمعت هذا التراث. على الهامش 69. من أبرز الأمثلة في هذا الشأن إمام الصهيونية المعاصرة تيدور هيرتزل من 1860 ميلادي حتى 1900 ميلادي، الذي كان ملحدا وهو من الذين نادوا في نفس الآن بإنشاء دولة يهودية لليهود. 70. التلمود موسوعة تتضمن أمور الدين والشريعة والتاريخ والتأملات الميتافيزيقية والعلوم الطبيعية والفلك والقصص الشعبي اليهودي. انظر محمد بيومي مهران، بنو إسرائيل الإسكندرية، دار المعرفة الجامعية، 1999. تتميز الديانة اليهودية باهتمامها الكبير بالجانب الحياتي التفصيلي، وذلك من خلال نصوصها التشريعية وتراثها الفقهي الضخم الذي عمل على تقديم تصورات دينية للشكل اليهودي لمسلك الفرد والجماعة. ويحتل أمر اللباس والعورات جانبا كبيرا من التفكير الديني اليهودي، وله علاقة وطيدة بالعبادات والمعاملات والجنايات وأبواب أخرى كثيرة من الحقلين التصوري والإيماني والتعبدي المسلكي. وقد جاء في ملحق التلمود البابلي: الرجل مجد الله واللباس مجد الرجل، في بيان قداسة اللباس في الوجدان الإيماني عند اليهود. كما نص المدراش على أن 71 على أن أحد الأسباب الأربعة لخلاص الإسرائيليين في مصر هو أنهم قد حافظوا على اللباس الذي كان يميزهم ولم يتنازلوا عنه لصالح لباس أهل البلد. أهم نص كتابي احتج به أحبار اليهود لإثبات شريعة الحجاب هو ما جاء في سفر العدد عند الحديث عن الشريعة المسمات شريعة الغيرة، إذ يقول النص إن الرجل إذا شك في زنا زوجته ولم يكن معه دليل مادي لإثبات ذلك أمام القضاء فإنه يأخذ زوجته إلى الكاهن الذي يكشف رأس الزوجة ويضع في يديها تقدمة التذكار التي هي تقدمة الغيرة، ويحمل الكاهن بيده ماء اللعنة المر، ويستحلف الكاهن المرأة قائلا لها: إن كان رجل آخر لم يضاجعك ولم تخوني زوجك فأنت بريئة من ماء اللعنة المر هذا. سفر العدد 5:18-19. وما كان للكاهن أن يكشف إلا رأسا مستورا بحجاب، وقد علق الحبر اليهودي الشهير والعلم بين علماء بني إسرائيل راشي على هذا النص بقوله:
بما أنهم يفعلون ذلك لإصابتها بالخزي، فإن ذلك يدل على أنه في أصله محرم، أو أيضا بما أنه قد كتب يكشف، فإنه يستتبع ذلك القول إنه إلى حد ذاك الفعل كان رأسها مغطى، ويتضح من ذلك أنه ليس من عادة بنات إسرائيل أن يخرجن برأس مكشوف. هذا هو التفسير الأساسي، كما عده أشهر العلماء اليهود المتأخرين فيلنا جاون دليلا على حرمة كشف الإسرائيليات لرؤوسهن. فيلنا جاون اسمه الحقيقي إيليا بن شلومور زلمان، ولد عام 1720 وتوفي عام 1797، عالم يهودي بارز في الدراسات التلمودية والتشريعية والكابالية، رغم أنه من متأخري اليهود زمنيا، إلا أن هناك من عده من كبار رجال الدين في القرون الوسطى بسبب تميزه وسلطانه العلمي. وقد جاء في مدراج سفر العدد 5-18 في بيان سبب كشف الكاهن شعر المرأة وإرساله، لأن من عادة بنات إسرائيل أن تكون شعورهن مغطاة، وبالتالي فإنه لما يكشف شعر رأسها يقول لها: لقد فارقت سبيل بنات إسرائيل التي من عادتهن أن تكون رؤوسهن مغطاة، ومشيت في طرق النساء الوثنيات، مشيت في طرق النساء الوثنيات التي يمشين ورؤوسهن مكشوفة. لما أراد صاحب السفر نشيد الأنشاد وصف محبوبته قال: لشد ما أنت جميلة يا حبيبتي، لشد ما أنت جميلة، عيناك من وراء نقابك كحمامتين. نشيد الأنشاد 4-1. فقول الكاتب الذي يقول اليهود والكنيسة إنه سليمان النبي للمرأة وراء نقابك دليل على إقرار هذا النبي لارتداء هذا اللباس وأنه من شرعة بني إسرائيل. جاء في إرمياء 3:3 أن الرب الإله كان بصدد تقريع يهوذا وتأنيبها، فقال: لذلك امتنع عنك الغيث ولم تهطل أمطار الربيع، ومع ذلك صارت لك جبهة زانية تأبى أن تخجل. جاء في المعجم الكتابي Dictionary of the Bible الذي أشرف على تحريره الناقد الكتابي التقليدي الشهير فيليب شاف في مقال الجبهة: كلما كان النساء يراعين العفة غطينا الجبهة بحجاب، فإن لم يفعلن ذلك كان ذلك منهن علامة على تركهن الحياء. إرمياء 3:3. المصدر في الهامش. يخبرنا العهد القديم أن كشف الرأس هو علامة الحزن بل والمبالغة في التجزع، حتى قال موسى لهارون وألعازار وإيثامار ابنيه: لا تكشفوا رؤوسكم ولا تشقوا ثيابكم حدادا لئلا تموتوا ويسخط الرب على كل الشعب، وأما بقية الشعب فليبكوا على الذين أحرقهما الرب. اللاويين 10:6. فإذا كان كشف الرأس منكرا بالنسبة للرجال في زمن موسى عليه السلام، فكيف بالأمر مع النساء؟ الحجاب في الفقه اليهودي. استقر في الذهنية العلمية لأحبار اليهود أن المرأة مصدر جاذبية للرجل، وأن التوراة قد عملت على منع حدوث الفتنة من التقاء النفس المثيرة والنفس المستثارة، وقد وجدوا في الأسفار المقدسة بغيتهم لتأكيد حرمة كشف المرأة رأسها من خلال اعتماد أكثر من مسلك استنباطي، بمراقبة دلالة لفظ أو بالتفتيش في لحمات السياق أو برد القضايا العينية إلى إطلاقات النصوص. وقد جمع هذا التراث الفقهي في عدد من المصادر، من أهمها التلمود بمشناه، كما ظهر هذا العمل الاستنباطي في كتب الشروح والتقنين المتأخرة لأفراد الفقهاء، كما هو الأمر مع موسى بن ميمون، أو في الكتب ذات الطابع التأملي بنزعتها الصوفية كالمدراشات والزهار. الإجماع على وجوب تغطية الرأس. نقل الحبر ماير شلر إجماع فقهاء اليهود على حرمة أن تكشف المرأة اليهودية المتزوجة كامل شعرها في الشارع، فقال: يبدو أنه لا يوجد مصدر تشريعي، نص أو فقيه مقبول يسمح للمرأة المتزوجة بأن يكون كامل شعرها مكشوفا في الأماكن العامة. المصدر في الهامش. وقال أيضا: يعتبر اليوم أمر تغطية المرأة شعرها عند المشرعين اليهود في العالم حكما موضوعيا، وتبقى مسألة طريقة ارتداء الحجاب متأثرة بالتحول الاجتماعي دون أن يمس ذلك أصل الحكم. وقد نقل الإجماع نفسه أيضا الحبر جدجل إلينسون في قوله: كل السلطات العلمية متفقة بصورة تامة على أن المرأة المتزوجة ملزمة بألا تغادر بيتها بشعر مكشوف. اختلاف الآراء منحصر في أمر تفاصيل هذا التحريم. المصدر في الهامش. شعر المرأة عورة. قال الحبر ششت في التلمود صراحة: شعر المرأة عورة. وهو أيضا ما قرره الحبر الشهير يعقوب بن آشر الذي كان من أشهر علماء اليهود في القرون الوسطى في كتابه التشريعي اليهودي الشهير مكتوب باليهودية بالعبرية. وقال الفقيه اليهودي البارز الحبر يعقوب باء مير: يشير نص شعر المرأة عورة إلى مسألة شرعية، وهو ما وضحه العالم التلمودي اليهودي رافاد أوف بوسكويرز بقوله: إن الرجل ممنوع من النظر إلى أي موضع من المرأة ولو كان إصبعا صغيرا أو شعرها. المصدر في الهامش. وقد ذكر التلمود أن الحبر ششت قد قال إنه إذا حدق الواحد في الإصبع الصغير للمرأة فكأنما حدق في الموضع السري من جسدها، وفي ذلك دلالة على أن جسد المرأة بالنسبة للرجل في اليهودية مصدر جذاب جنسي لا بد من نأي الأعين عنه، كما قرر العديد من أعلام فقهاء اليهود أن على المرأة أن تغطي رأسها بناء على القاعدة التشريعية اليهودية المسمات ليفني عيور، والتي تعنى برعاية الجوانب الأخلاقية والسلوكية، ورتب التلمود على تعديها حكم الحرمان بإقصاء من خرقها من المجتمع اليهودي ورد انتمائه إليها، وقد قرر فقهاء اليهود هذا الحكم بناء على هذه القاعدة لأن المرأة بابتذالها في اللباس تقود الرجل إلى أبواب الخطيئة. المصدر في الهامش. الحجاب من العرف المقدس. اقتباس: هؤلاء يطلقن دون أن يعطين كتابهن. الزوجة التي تنتهك شريعة موسى أو العرف اليهودي، ما الذي يعد انتهاكا لشريعة موسى؟ الجماع عند حيضها، ما الذي يعد انتهاكا للعرف اليهودي؟ الخروج برأس مكشوف. انتهى الاقتباس. ويضيف التلمود في شرحه أن مدرسة الحبر إسماعيل قد فهمت أن هذا النص يدل على أن التوراة تمنع بنات إسرائيل من الخروج برؤوس مكشوفة. وقد ذكر الحبر جيتزل إلينسون أن جل السلطات العلمية في الحقيقة تتعامل مع مسألة خروج المرأة بشعر مكشوف على أنه خرق لتحريم توراتي. المصدر في الهامش. ونظرا لما قد يبدو في النص التلمودي السابق من تمييز بين الشرع الموسوي والشرع العرفي، فقد أكد عدد من أعلام الفقه اليهودي على أن العرف اليهودي المقصود هنا هو مسلك ديني ثابت لا يتغير ولا يتبدل. وقد قرر الحبر إسرائيل مير بوفكو في كتابه الفقهي الكبير مشناه بروراه أن إلزام المرأة بتغطية الرأس لا تعلق له في الفقه اليهودي بأعراف المجتمعات، وإنما هو أمر متعلق بالمعايير الموضوعية للعفة التي لا تتأثر بطبائع المجتمعات وتحولاتها. المصدر في الهامش. ونقل الحبر ماير شيلر أنه لم يقل أحد من البوسقيم أن تغير الأعراف من الممكن أن يؤدي إلى السماح للمرأة أن تكشف شعرها. ويعتبر الفقيه اليهودي موسى بن ميمون من أهم من أكد على أن هذا الحكم التلمودي بمنع المرأة من كشف رأسها إنما يعود إلى نصوص التوراة ذاتها، فقد فسره بقوله: هذه الأمور إذا خالفت المرأة واحدا منها عدت خارقة لشريعة موسى أن تخرج إلى الشارع بشعر مكشوف. وما هو عرف اليهود؟ إنه كل عرف متعلق بالعفة التي اعتادتها بنات إسرائيل. هذه هي الأمور التي إذا تعدت واحدة منها فقد خرقت العرف اليهودي، أن تخرج إلى الشارع أو زقاق مفتوح برأس مكشوف كما هو صنيع كل النساء حتى ولو كان شعرها مغطى بشال. المصدر في الهامش. ويعتبر الحجاب في نظر فقهاء اليهود طابعاً خاصاً بالمرأة اليهودية يميزها عن غيرها بهذا المسلك الأخلاقي المتميز والراقي، ولذلك قال ذلنا جاون في تعليقه على الجمارة: ليس من مسلك بنات إسرائيل أن يسرن في الشارع برؤوس مكشوفة. وقد عد الحجاب علامة من العلامات التي تتميز بها المرأة اليهودية عن المرأة الوثنية، حتى إنه قد جاء في مدراش سفر العدد 9-16 أن الوثنيات فقط هن من يخرجن برؤوس مكشوفة، وفي ذلك تعبير شديد على إدانة السفور وربطه بالعبادات الوثنية المرذولة.
الحجاب دلالة على العفة. يقول الدكتور منحاميم ميم براير في كتابه النساء اليهوديات في أدب الأحبار: كان من عادة النساء اليهوديات أن يخرجن بغطاء رأس، وفي بعض الأحيان يغطين كل إلا عينا واحدة 115. وقد استند على نص التلمود، إذ قد جاء في هذا النص في حديثه عن استعمال النساء للزينة قول الحبر هنا كلمة باللغة العبرية: المرأة التقية تستعمل الكحل لعين واحدة، جملة في اللغة العبرية. وقد ذهب الحبر صموئيل، جملة كلمة باللغة العبرية، والحبر نحمني كلمة باللغة العبرية في نفس الموضع السابق من التلمود إلى أنه يجوز استعمال الكحل للعينين معا من باب التزين فقط لنساء القرى. ذكر المصدر في الهامش. لنساء القرى الصغيرة. ويبدو أنهما قد اختارا هذا القول لاعتقادهما أن باب الافتتان في القرى الصغيرة أقل. وجلي من الحديث عن استعمال الزينة لعين واحدة فقط أن هذا النص متعلق بفريضة انتقاب المرأة، وهو ما فهمه عدد من النقاد من هذا النص 116. تمثل امرأة اسمها قمحيث كلمة باللغة العبرية في الكتابات الدينية اليهودية رمزا من رموز العفة والالتزام الأخلاقي العالي، فقد جاء في التلمود أنها قد سئلت عن السبب الذي وفقها ليكون لها سبعة أبناء يتولون منصب رئاسة الكهنة، فأجابت بقولها: لم ترى قائمة باب بيتي ضفائري شعري طوال أيام حياتي، جملة باللغة العبرية. لقد كان أمر ستر اليهودية شعرها كامل بدنها محل عناية من كثير من فقهاء اليهود لاتصال الوثيق بخصلة العفة التي لا بد أن تتحلى بها المرأة اليهودية، حتى إن دانيال القميصي 117 قد شن هجوما لاذعا على اليهود الحاخاميين 118، لأنهم أجازوا للمرأة اليهودية أن تكشف وجهها للأميين غير اليهود 119. 116 ذكر المصدر في الهامش. 117 دانيال القميصي من أوائل كبار علماء فرقة القرائين اليهودية، ذاع صيته في بداية القرن العاشر ميلاديا، حيث ألف عددا من الكتب من الكتب باللغة العبرية عرف بتشدده في التفسير الحرفي للتوراة 118-18. فرع أساسي في اليهودية تطور بعد سنة 70 ميلادي، يتمحور عمله حول دراسة التلمود ونقاش مناقشة القضايا التشريعية والقانونية التي يطرحها. 119 سولا ويت ماير براون A Social and Religious History of the Jewish in New York, Columbia University Press. الحجاب للمرأة المتزوجة. الحجاب للمرأة المتزوجة جاء في كتاب المائدة المنضودة كلمة باللغة العبرية 120 للفقيه اليهودي البارز يوسف كارو 121. يجب على النساء المتزوجات أن يغطين رؤوسهن على الدوام، أما غير المتزوجات فلا ينطبق عليهن هذا القانون. 122. وجاءت قواعد ستر الرأس في التلمود على هذه الصورة: يغطي الرجال رؤوسهم أحيانا ويكشفونها أحيانا أخرى، لكن النساء يغطين رؤوسهن دائما، ولا يغطي البنات الصغار رؤوسهن البتة. 123. ولذلك ذهب جمهور الفقهاء إلى إلزام المتزوجات دون العذاب بالحجاب، وربما يعود ذلك إلى ظاهرة الزواج المبكر عند اليهود، إذ إن عامة العذارى هن من صغيرات السن اللائي لم يبلغن الحلم أو لم يتجاوزنه بسنوات كثيرة. وذهب بعض أعلام الفقه اليهودي في المقابل إلى إلزام غير المتزوجة أيضا بتغطية رأسها، فقد كتب باخ قائلا: بما أن مصدر التحريم هو فقرة على بنات إسرائيل ألا يخرجن بشعر مكشوف، ولم تقل هذه الفقرة بقصر الكلام على النساء المتزوجات، فإن المتزوجات وغير المتزوجات داخلات في الحكم. 124. 120 شولخان عروخ جمع لقوانين التلمود وأراء واجتهادات فقهاء اليهود الذين اطلعوا عليها. يعد المرجع الفقهي والشرعي الأساسي لليهود منذ تاريخ ظهوره عام 1564 ميلادي. 121 يوسف كارو أحد أهم فقهاء اليهود التلموديين، ويعتبر أهم فقيه يهودي بعد موسى بن ميمون. 122 ذكر المصدر في الهامش. 123 و124 ذكر المصدر في الهامش. وكان الفقيه اليهودي موسى بن ميمون موافقا لباخ في صرامته، إذ قد قال في كتابه في الشرع التوراتي على بنات إسرائيل ألا يخرجن إلى السوق برأس مكشوف، سواء كنا متزوجات أو غير متزوجات. 125 الباروكة كحجاب. اتفق فقهاء اليهود على فريضة تغطية المرأة رأسها، لكنهم اختلفوا في تفاصيل هذا الأمر، وقد ظهرت بينهم نقاشات طويلة لا زالت تشغلهم إلى اليوم حول حكم وضع باروكة على الشعر كحجاب تغطي به المرأة رأسها. وقد جاء في التلمود أن رب كلمة باللغة العبرية 126 قد قال: كلما منع الحكماء الخروج به إلى الشارع فهو ممنوع في فناء البيت باستثناء شبكة الشعر هيرنت والباروكة كلمة باللغة. وأضاف التلمود أن الحبر عناني بار شاشون قد خالف في جواز ذلك، وهو ما يظهر الجدل المبكر حول شرعية الباروكة لتغطية الشعر. وقبل ذلك هو يثبت أهمية وجوب تغطية الشعر ابتداء. ذهب بعض الفقهاء اليهود إلى القول بجواز أن تلبس المرأة باروكة تغطي بها شعرها بإطلاق، وذهب آخرون إلى أن لبس الباروكة لا يجوز إلا في البلاد التي من أعرافها أن تلبس المرأة باروكة، فإن لم تكن هذه العادة موجودة فإن على المرأة أن تغطي رأسها بخمار، وذهب بالمقابل جمهور فقهاء اليهود إلى عدم شرعية لبس الباروكة كوسيلة لتغطية الشعر، ومن أعلام من ذهب هذا المذهب الحبر يعقوب إمدان والحبر فيلنا جاون 125، ذكر المصدر في الهامش 126، الحبر أبا بار أبيو، ويعرف أيضا باسم أبا أريكا، كما اشتهر بلقب رب أو أي معلم. أشهر فقهاء التلمود تعتبر نقاشاته مع صاحبه كلمة باللغة العبرية الأساس الذي بني عليه التلمود البابلي. 127، يعرف أيضا باسم عنانيل عالم تلمودي عاش في القرن الثالث ميلادي. حلق العروس شعرها. انتشرت عادة خلق حلق النساء اليهودي انتشرت عادة حلق النساء اليهوديات شعورهن بالكامل عند إقامة العرس في هنغاريا وفي جلقيا وإسبانيا بإسبانيا وفي أوكرانيا، وهن يقمن بتغطية رؤوسهن بمنديل بعد حلق الشعر. وكان النساء في بعض الأزمان يستعملن الباروكة بصورة كلية أو جزئية بعد ذلك، ولا زالت هذه العادة موجودة إلى اليوم في الأوساط اليهودية المتدينة في فلسطين المحتلة. كان هناك عدد من الفقهاء البوسقيم ممن أيدوا بشدة حلق العروس شعرها، وحجتهم في ذلك أن العروس بفعلها ذاك تضمن أثر من شعرها شيء، فيما عارض آخرون هذا العرف لأنه يجعل المرأة تبدو كما عرسها. 130، والثابت من هذا العرف الغريب هو أن اليهود في فقههم يتعاملون بحرج شديد مع شعر المرأة وأمر ستره وكشفه، مما أداهم إلى مثل هذا المذهب المنكر. الرجل الذي يرضى بكشف شعر زوجته ديوث. لما كان حكم تغطية المرأة المتزوجة رأسها موصولا بالتوراة والعرف اليهودي السوي ومراعاة العفة التي أريد للمرأة اليهودية أن تتميز بها عن غيرها، فقد كان سماح الرجل لزوجته أن تسير في الشارع مكشوفة الشعر من القبائح والرذائل الشنيعة التي تظهر. وها إيمان هذا اليهودي وعدم التزامه بما تدعو إليه الأسفار المقدسة وأقوال الأحبار المرجحة. 128، أحرونيم لغة الآخرون واصطلاحا كبار الأحبار والفقهاء الذين عاشوا منذ القرن السادس عشر وإلى اليوم. 129 و130، ذكر المصدر في الهامش. ولذلك قرر الأحبار أن من يرى زوجته تخرج ورأسها غير مغطى هو رجل كافر godless، وعليه إلزاما أن يطلقها. 131، وجاء في الزهار في نفس الشأن، قال الحبر حزقياهو: لتكن اللعنة على كل رجل يسمح لزوجته أن تكشف شعرها، هذا جزء من عفة الأسرة. 125، 132، وهما يعد منتهى الرفض واللفظ لمن يرضى أن تحسر المرأة عن شعرها في غير بيتها. وقد علق الحبر أبراهام جامبير على هذا الحكم بقوله: أكد الزهار بشدة ألا يظهر أي من شعر المرأة، وهذا هو العرف المقبول. 134، الجزاء الآخروي الوبيل للتبرج. ثبت بما سبق أن المرأة التي ترضى أن تكشف شعرها في الشارع مذنبة في الدنيا، وعليها وزر عظيم بسبب ما فعلت، ولا شك أن عقابها الدنيوي له ما بعده من عقاب أخروي. 135، وقد جاء في أحد المدرشات في الحديث عن المرتبة الرابعة في النار: دخل الرابع وجد نساء معلقات من أثدائهن، قال أمامه: اكشف السر وفسر هذه المأساة وفسر هذه المأساة العظيمة. قال له: هؤلاء هن النسوة اللاتي كشفن رؤوسهن في الأسواق. 131 ذكر المصدر في الهامش. 132 ذكر المصدر في الهامش. 133 أبراهام جنبير حبر تلمودي ولد في بولندا، الشهر بكتابه الفقهي ميغان أبرهام. 134 ذكر المصدر في الهامش. 135 حديث اليهودية في الأسفار المقدسة وكتابات الأحبار حول الآخرة والثواب والعقاب مشوش ومتناقض، ولا يعنينا هنا التوفيق بين نصوصه أو ترجيح معنى على آخر، إنما يكفينا أن نستدل بنصوص لليهود وأن نفسرها على ما تدل عليه ألفاظها ضمن سياقاتها. 136 ولا شك أن هذا العقاب كفيل بإثارة الهلع في صدر من تؤمن بربانية مصدره، كما أنه قبل ذلك دليل صريح على شناعة كشف المرأة شعرها في غير بيتها.